من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة وهي ابتداء السلام على الكافر، هل هو جائز، هل جائز مكروه أو حرام؟ الآن في صدد نقل روايات الجواز، مرت بنا روايات الناهية عن ذلك، ومر أن الأصل فيها ماذا، والآن في صدد الروايات الدالة على الجواز. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج مروية في أبواب أحكام العشرة، الباب 53 الحديث الأول. قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له باعتبار أنه رسم المجاملات العرفية هكذا سيدخل على طبيب وما شابه ذلك يبادر بالتحية وكيف هل المجرم، أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له؟ قال: نعم، لا ينفعه دعاؤك. هنا لما يقول نعم لا ينفعه دعاؤك، يعني ماذا؟ من جانب يجيز هو عليه السلام، لكن من جانب آخر يقول لا ينفعه دعاؤك، يعني ماذا؟ يعني لا معنى لقصد هذا الدعاء جدا، لأنه محظور. لكي يبين عليه السلام أنه محظور وممنوع يقول لا ينفعه دعاؤك، إذن لا تقصد هذا بنحو الجد، إنما حيه أو سلم عليه بقصد الإرادة الاستعمالية لا بالإرادة الجدية. ولماذا لا ينفع دعاءك؟ ولأنه لا يستجيب الله، لا يقبل الله الدعاء في حقه، لا يقبل الله الدعاء في حقه، يعني أصلا ليس مرغوب للشارع. لاحظوا، إذا نفس هذه صحيحة الجواز من عمدة الروايات التي استند إليها للترخيص، ليست في صدد الترخيص مطلقا، وإنما في صدد الترخيص بنحو غير جدي، يعني تستعملها بنحو صوري، تحييه صوريا لا أنه تحييه حقيقة، أو تبتدره بالسلام لكن لا بالإرادة الجدية. شبيه الآن كما سيأتي بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجواب لا في الابتداء، في الجواب يجيب يوهم الطرف الآخر أنه إرادة جدية، ولكن ليس لديه إرادة جدية في الجواب هو صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يعزز ما مر بنا من الأصول التشريعية القرآنية الأولية، أن التعايش والتعاطي مع الكفار، كفار سواء الكافر بالإسلام أو الكافر بالإيمان، محكوم بضوابط خمسة أو أربعة مرت بنا في الآيات الكريمة. ضابطة: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، يعني بنحو جدي
ما تستغفر
ما تدعو لهم ما كان تحريم. هذا التحريم لا يخصص
يعني الدعاء للكافر لا يجوز، دعاء الكافر لا يجوز،
أيضا في التحية لا يجوز، ليس فقط في الاستغفار. فأنت تقصد إذا من التحية أمر صوري وليس أمر جدي،
إذن هذه الرواية لا تتنافى مع ضابطة الآيات
ولا تتنافى مع الآيات الرواية الناهية. الرواية الناهية
تحرم،
وهذه بالعكس فيها تعزيز للتحريم، ترخيص للتحية الصورية، للتحية بدرجة الإرادة والدلالة الاستعمالية،
لا بدرجة الإرادة الجدية اللي هي الدعاء الحقيقي،
هي التحية الحقيقية. لأن التحية كما سيأتي، التحية الحقيقية التحية المقرونة بإرادة جدية، أما التحية غير المقرونة بإرادة جدية ليست تحية،
أزلية أو صورية أو ما شابه
ذلك. إذن هذه الصحيحة ليست في صدد تسويق وترخيص التحية بنحو جد كي نحمل تلك على الكراهة كما فعل المتأخرين، بالعكس هذه الصحيحة متناغمة متوافقة
مع الضوابط الخمس التي مرت بنا من الآيات في كيفية العشرة
والتعامل
والتعاطي مع الكفار،
سواء كفار بالإسلام أو كفار بالإيمان. هذه الصحيحة الأولى.
معتبرة أخرى،
معتبرة أبي بصير، هذه أيضا موجودة في أبواب، مروية في أبواب أحكام العشرة،
الباب 54 الحديث الثاني. قال
سئل أبو
عبد الله عليه السلام عن الرجل
تكون له الحاجة إلى المجوسي أو اليهودي أو إلى النصراني، أو أن يكون عاملا أو دهقانا من عظماء أهل أرضه، فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة،
أي أغرقها حاجة ضرورية اضطرارية،
أيبدأ بالعلج ويسلم عليه
في كتابه،
وإنما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته. فقال أما أن تبدأ به فلا، ولكن تسلم عليه في كتابك، تبدأ به يعني في التسليم الحي المباشر الشفاهي
شفاها،
يعني إذا التقيت به خله
يبتدئ في السلام،
لأنك تبتدئ. أما أن تبدأ به فلا، نهي. وأما لكن تسلم عليه في كتابك فنعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم كان يكتب إلى كسرى وقيصر.
زم الذي كان يكتبه رسول الله لكسرى وقيصر؟
الذي كان رسول الله يكتبه لكسرى وقيصر
لم يكن يوجه السلام إليهم،
إنما يوجه هكذا
السلام على من اتبع الهدى. معروفة
كتب رسول الله
إلى ملك القبط وملك الروم وملك الأكاسرة وملك الحبشة،
هكذا السلام على من اتبع الهدى.
إذن هذا واضح نفس المفاد أيضا. أما أن تبتدئ به شفاها لا ما يجوز، أو نهي موجود.
تكتب له بما كتبه رسول
الله. نعم، وما الذي كتبه رسول الله؟ لم يوجه السلام إليه.
هذه أيضا رواية استدل بها للترخيص، بالعكس مدل على الترخيص الجدي،
وتتناغم أن الإرادة الجدية لا يجوز،
لا تسوغ معه
التحية والدعاء، نفس ضوابط الآيات الكريمة، وإنما تحية صورية مثلا أو في الكتاب
بما
يوهم أن توجيه التحية إليه، ولكن التحية هي موجهة إلى من اتبع الهدى مثلا. هذه رواية أخرى استدل بها. طبعا في أبواب أحكام العشرة الباب أيضا 49 الحديث السابع رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام. جابر الجعفي ينقل الرواية عن الباقر، رواية يسرد فيها الباقر عليه السلام دخول النبي على كفار قريش عند أبي طالب في بيت أبي طالب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل برسم المجاملة والتحية أيضا لم يخاطبهم بالسلام، وإنما ماذا قال؟ السلام على من اتبع الهدى. هذا أيضا طبعا معزز أن كيفية سلام النبي في كتبه أو مع الكفار بهذا الحال. هذه على كل معززة للتفسير اللي ذكرناه أن هذه روايات الجواز ليست تجوز الدلالة الجدية والإرادة الجدية، وإنما استعمار صوري يوهم الطرف الآخر أنه حيي، لكن بالدقة وليس تحية له ولا دعاء له جدا. أيضا استدل بصحيحة أو موثق زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في أبواب أحكام العشرة الباب 49 الباب 53 أبواب أحكام العشرة مصححة محمد بن عرفة من أصحاب الرضا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قيل لأبي عبد الله الرضا ينقل عن جدي الصادق قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام
كيف أدعو اليهود والنصراني؟
قال تقول بارك الله لك في دنياك.
بارك الله لك في دنياك، أي دعاء جدي
بلحظه الاخره ليس. فاذا هذه الروايات المرخصه
اذا دققنا فيها
ادعي انها معارضه، يعني معارضه غير طبعا غير مستقره مع روايات النهي، نلاحظ ان هذه الروايات المرخصه ليست ترخص الاراده الجديه
والدعاء الجدي
في ابتداء التحية، بل ترخص في التحية الصورية استعمالية،
والمراد الجدي لك
غيره. فكيف نحمل
الروايات الأولى الناهية
اللي هي مطابقة لضوابط أصول الآيات الخمسة في كيفية التعامل مع الكفار، حمل على كرامة لوجه إرادة جدية في الدعاء وتحية جدية مع الكافر غير موجودة، يوهمه بحصول استعمالي أنه يحييه يدعو له. وحتى هذا المقدار من التحية الصورية الاستعمالية لا يبادر إليها إلا أن يضطر لحاجة، فالصحيح إذن بهذا المقدار الآن من الأدلة لم يثبت ترخيص بتحية جدية بإرادة جدية بدعاء جدي للكافر،
بالعكس منهي عنه
وسيما بالحضارة.
وهذا هي الضوابط التي مرت بنا، لاحظوا
هذه هي الضوابط التي مرت بنا، أننا في تعايشنا المدني مع الأديان الأخرى
أو مع المذاهب الأخرى
لا نغريهم بالجهل بلحاظ الآخرة،
لا نغريهم بالجهل،
بل نتقيد بأن على كل نصدقهم فيما
هم عليه من خطورة
في الآخرة.
هذا أصل مرة بنا،
ما كان المؤمن أن يستغفر،
كما أنه هذا التعايش المدني أو شوف لاحظ دلالة استعمالية، يمكن يعني ترطيب جو بمقدار دنيوي تبادره بمحيا معين لتحية معينة،
لكن هذه التحية ليس لديك إرادة جدية بلحاظ الأخروي ولا بلحاظ أنك
يعني تطلب من الله تعاخيا معه، تطلب من الله له تعاخيا معه، ولاء معه.
لا، نفس الضوابط التي مرت بنا،
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
يوادون من حاد الله ورسوله،
كما ورد لدينا في صلاة الميت لا يجوز الدعاء
للمخالف في صلاة الميت،
نفس الضابطة لم تنخرم
هنا بهذا المقدار. وثم أيضا شوف هذه الضابطات، هذا التعايش المدني بمقدار المدني الدنيوي إنما هو مع
من هو مسالم معك،
مع من هو متخادم معك،
يخدمك وتخدمه، يعني يتعاطى معك
في الجانب الدنيوي بالمشتركات الإنسانية. أما من كان عدوا لا،
حتى هذا المقدار الصوري المجاملي، العشرة والمدنية والتعاشر المدني والتعاطي المدني مع من كان عدو لا.
طبعا عندنا أصل قرآني آخر
نسيت أقوله
في التعاطي مع الكفار، سواء الكفار بالإسلام والكفار بالإيمان، هناك أصل آخر
نسيت أذكره
في الآيات، قد نعتبر أصل سادس تحكم هذه القاعدة مضافة إلى ما مر أمس وقبل أمس
قبل أن نواصل بقية
روايات المسألة. أصل آخر هو التأليف، التوليف،
توليف، التوليف،
التأليف الكفار سواء كفار بالإسلام أو الكفار بالإيمان، هدف التأليف والتوليف ما هو؟
يعني نص القرآن الكريم بعد في الزكاة
تعطى للمؤلفة قلوبهم،
في آيات أخرى بعد،
آيات أخرى
تفتح الباب للتعاطي والتعاشر لغاية التأليف والتوليف،
الألفة.
جيد،
هذه الألفة كأصل قرآني
في التعاطي، في قاعدة التعاطي والتعاشر والعشرة مع الكفار بالإسلام أو الكفار بالإيمان، الألفة هذه غايتها ماذا؟ هذه الألفة لها غايات نستطيع أن نحصرها في غايتين. الغاية الثانية هي أنواع.
الغاية الأولى عبارة عن جذبهم للإسلام والإيمان. جذبهم للإسلام والإيمان
سواء تتعاطى مع أهل الأديان أو تتعاطى مع أهل المذاهب الأخرى. التعاطي بمعنى لغاية الجذب والتحبب أو تحبيب الإيمان أو الإسلام لهم هذا سائر هذا المقدار.
الغاية الأخرى
هي الغاية الدنيوية. هذه غاية دينية طبعا. الغاية الأخرى غاية دنيوية. الغاية الدنيوية ما هي؟
الغاية الدنيوية
مثلا
بين المسلمين أو المؤمنين
والطرف الآخر مصالح
دنيوية، مثلا التصدي إلى عدو مشترك أو
تبادل خدمات دنيوية مثلا، لا مانع. الألفة بهذا المقدار لا مانع. طبعا هذا الأصل الخامس بالدقة نراه لا يتضارب مع الأصول التشريعية الأخرى التي مرت بنا في الآيات.
هذا لتكميل
بحث
في الواقع. هذه المسألة احنا عنوناها الآن بعنوان
قاعدة في كيفية العشرة والتعامل
مع
أهل الأديان الأخرى أو مع أهل المذاهب الأخرى الإسلامية. هاي ثلاث أيام وعريضة لخصها في قاعدة. الآن وصلت النوبة إلى الروايات الواردة في حكم الرد، رد التحية. الروايات الواردة في حكم رد التحية. هذا البحث الآن إلى حد الآن كان في حكم الابتداء بالتحية، ورأينا أنه جدا لا يجوز
بنحو الإرادة الجدية أو التحية الجدية،
وإنما بنحو
التحية الصورية كما مر.
هذا السائل. أما التحية الجدية فلا تصور. الاستعمالية مع العدو مع المعادي لا يجوز، مع الغير معادي نعم
تسوق لغرض، يعني
لحاجة ما شاء الله،
غرض دنيوي،
غرض توظيف أو توليف،
إيه لا يسوق.
هذا سائل.
صورية استعمالية.
الآن دعونا نقرأ الروايات الواردة في الرد. لأن أيضا حكم الرد ماذا؟ هل يجوز له الرد بنحو الإرادة الجدية؟ مثلا قال هو قال السلام عليكم فنجيبه عليكم السلام، أو ما هو حكم الرد؟ إذا في الابتداء المشهور المتأخرين
اختاروا
الكراهة في الرد هم هكذا سيكون
مبناهم، أقصد المتأخرون. لكن لنشاهد الروايات الواردة في حكم الرد، هل تسوغ الإرادة الجدية في التسليم؟ تسليم حقيقة واحدة ابتداء أو ردا جوابا؟
حقيقة واحدة طبعا.
في الابتداء احترام أكثر.
في الابتداء ماذا؟ احترام أكثر.
يعني قد يقول قائل، يلتزم قائل أن في الابتداء حرام لأن في احترام أكثر، أما في الجواب احترام أقل، فهذا سائغ. في الابتداء لا يسوغ، في الجواب قد يسوغ.
لنلاحظ بعبارة أخرى، حكم الابتداء أشد من حكم ماذا؟ حكم الجواب.
واضح له لأن في الابتداء احترام أكثر.
احترام أكثر. فأهل الباطل سواء كان من الكفار بالإسلام أو الكفار بالإيمان،
الابتداء في احترام أكثر.
زين، فإذا كان ورد نهي في الجواب وهو أخف حكمه. الجواب
الرد حكمه ماذا؟
أخف لا شيء أخف. إذا كانت الرواية الواردة في الرد ناهية عن الرد بنحو جدي،
فما بالك بعد ماذا؟
في الابتداء، لأن حكم الابتداء أشد من حكم
الرد والجواب.
الرواية الأولى من روايات
حكم الرد
صحيحة أو موثق
زرارة
في أبواب أحكام العشرة الباب 49 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام. يعني هذا المفاد أنك لا تجيب جوابا حقيقيا بالتحية بالإرادة الجدية بأن تدعو له، فقط تقتصر على كلمة سلام. سلام لكن على من؟ لم يبين. مما يدلل إذن في الجواب لا يسوغ،
يعني هذه الرواية تطابق الأصول القرآنية وتطابق الروايات الناهية في الابتداء
أن لا تسلم عليه بإرادة جدية،
ولا لأن التحية بإرادة جدية دعاء بالإرادة الجدية وهذا لا يسوغ.
الرواية الثانية
صحيح محمد بن مسلم في نفس الباب بعد الباب 49
الحديث الثالث اللي قبل كان الحديث الثاني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل عليك. هي أيضا ليست تحية، عرفا كان تحية رد جواب تحية، لكن بلحاظ المفاد الجدي بالدقة ليست تحية جدية، ليس دعاء جدي.
لاحظوا
تطابق الطوائف الروايات التي مرت بنا في الابتداء أن التحية بنحو جدي وإرادة جدية غير جائزة، يعني تطابق الأصل القرآني: ما كان للنبي والمؤمنون
أن يستغفروا للذين أشركوا
سواء في الألوهية أو أشركوا في النبوة
أو أشركوا في الإمامة، كل
ذلك درجات من الإشراك، كفر إما بالإسلام أو كفر بالإيمان.
الرواية الثالثة
أيضا في الباب 49 في أبواب أحكام العشرة
صحيح آخر لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
الرواية متضمنة إلى ذكر الباقر عليه السلام لقصة عن دخول يهودي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان اليهودي يدعو على النبي، يقول بدل يقول السلام عليكم والعياذ بالله يقول السام عليكم، الموت يعني بالعبرية. فقال صلى الله عليه وآله في الجواب
ماذا؟ لم يقل، لم يجيب هو صلى الله عليه وآله بالسلام عليكم،
بل أجاب وعليك، يعني
دعوت أنت عليه. بغض النظر عن
صدر الرواية،
الكلام في الدين قاعدة عامة
أو ضابط عامة
يذكرها النبي صلى الله عليه وآله،
قال: فإذا سلم، قول النبي صلى الله عليه وآله، فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا سلام عليكم، فإذا سلم عليكم كافر فقولوا عليك. أيضا ليست تحية جدية وإنما تحية صورية نظير ما مر، وبنفس المضمون والألفاظ ورد في موثقة سالم بن مكرم أيضا في نفس الباب
49 من أبواب أحكام العشرة
موثق سماعه.
المهم إذن نلاحظ هنا أن روايات الرد كلها تضمنت
أن الرد بالتسليم الكامل التام بنحو جدي غير جائز.
تحية حقيقية
أي بالإرادة الجدية
غير جائزة للكافر
في الجواب.
إذا كان ذلك في الجواب فكيف بك بعد في الابتداء اللي هو حكمه أشد. بل إذا دققوا في الجواب
حتى التحية الصورية ليست كاملة. ما تقول السلام عليك،
إما تقول سلام سلام
مع أنه ما تقصده،
أو تقول عليك. شنو عليك؟ عليك
عليه ما عليه. يعني حتى في التحية الصورية حسب بيان الروايات هذه، حتى في التحية الصورية لا يكون مبالغ فيها معه
في التعاطي معه،
فقط بمقدار هو كما مر
تعايش مدني دنيوي صوري. الدنيا صورة
وليس تعاشر
ولا تآخي ولا ألفة أخروية. إنما هي
كما يقولون
مسالمة
وتسالم في نص الطريق، يعني فقط في دار الدنيا، مقدار تعاشر الدنيا.
كل الروايات إذن تصب في هذا المصاب
وما تختلف في هذا الجانب.
الغريب الآن إذن هذه العمومات غير متخالفة وغير متدافعة مع بعضها البعض الطوائف، بل متطابقة مع الأصول القرآنية الخمسة التي مرت بنا في قاعدة التعاشر
أو العشرة
أو التعايش المدني مع الكفار بالإسلام
أو الكفار بالإيمان، نفس المطلب.
قبل لا أكمل جهتين في البحث بعد في المسألة أذكر هذا المطلب لا بأس.
في التعاشر
ضميمة أخرى،
في التعاشر مع أهل الخلاف المذاهب الأخرى
أيضا لاحظوا دققوا، هناك تعايش مدني إنساني معهم وتعايش صوري إسلامي معهم من دون أن يكون هناك تعاشر أو تعاطي أو أخوة أو ولاء إيماني قلبي أخروي معهم. مثلا صلوا في جنائزهم، عودوا مرضاهم، من القبيل، وصلوا في شيعوا جنائزهم، هذه طقوس إسلامية لكن صورية معهم
لا بنحو الإرادة الجدية.
فإذا المذاهب الأخرى افتراق التعاطي معها عن الأديان الأخرى في هذه الزيادة، وهو التعاطي الصوري في الشعائر الإسلامية معهم. هذه ضميمة أخرى لهذه القاعدة في كيفية التعاطي والعشرة مع أهل الخلاف سواء من الكفار بالإسلام أو الكفار بالإيمان.
بقي في المقام
غدا هذه القاعدة صافا شريفة ومهمة.
بقي في المقام جهتين نؤجلهما إلى غد إن شاء الله،
وصلى الله على محمد وعلى آله.